الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في سلسلة معاني بعض الكلمات القرآنية لغة واصطلاحا، ما زلنا في باب المشترك اللفظي بترتيب الأحرف الهجائية إن شاء الله. في الحرف الألف أو الهمزة القطع طبعا تدخل معها. نأتي للإذن، فجاءت يمكن على أربعة أوجه واضحة. الأوجه الأول كأنه الإذن في الشيء من الله سبحانه وتعالى بمعنى الإرادة. مثلا في سورة البقرة 102: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بإرادة الله سبحانه وتعالى. وكثير مثيلاتها، نذكر في يونس نفسها وفي نفس الكلام، وفي آل عمران مثلا 166 قال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي بإرادة الله سبحانه وتعالى. وتأتي معنى الأمر من الله سبحانه وتعالى على الغالب. فهنا مثلا في سورة الرعد: وما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، والأمر من الله. وأيضا في سورة إبراهيم آية 11: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، قول الأنبياء والرسل لأقوامهم. وأيضا في سورة إبراهيم أيضا آية 23: خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وغيرها غيرها وكثير، الإذن بمعنى الأمر. ثم نأتي بمعنى الإذن بمعنى السماع. مثلا قال الله تعالى تأويلها بمعنى السماع، قال الله تعالى مثلا في سورة الانشقاق آية 2 آية 1 و 2: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يعني سمعت الأمر من الله سبحانه وتعالى وحق لها أن تفعل أن تستجيب. وسورة فصلت مثلا آية 47: قالوا آذناك ما منا من شهيد، نعم قالوا سمعناك. وبمعنى النداء أو نادى، فهي أذن مثلا فبمعنى نادى. ففي سورة الأعراف مثلا آية 44: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، هنا كأنه نادى بينهم أيا كان مكانه، يعني إذا كان بين الجنة والنار أو كان في الجنة أو في من زبانية جهنم أو الملائكة في جهنم أيا كان، فهو نداء. وأيضا في سورة يوسف آية 70: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، هنا كأنه نادى بهذا. ثم نأتي للأذى، فهي جاءت على أوجه كثيرة من 7 إلى 10 أوجه. فكأن الأول بمعنى الشدة، إن كان مثلا في سورة النساء آية 102: إن كان بكم أذى من مطر، هنا كأنها شدة من مطر شديد. وجاءت بمعنى المرض في أو إذا كان في، نذكر الآية وحتفهم، آية البقرة آية 196: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي مرض برأسه، وقالوا هو في الغالب القمل في الرأس، على أساس أنه هو الحلق يعني فلا يحلق. أما الثالث فبمعنى الحرام، مثلا في سورة البقرة آية 222: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، طبعا أولوها على أنه أذى أيضا، نعم بمعناها الأذى، ولكن قالوا أنه حرام، ذهبوا لها أنه حرام الجماع في أثناء الحيض يعني. ثم بمعنى الشتم أو السب، فمثلا في سورة النساء آية 16: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، قيل في كان ونسخ هذا الحكم، ولكن كان السب والتعزير فنسخ بالجلد طبعا بعد ذلك بجلد 100 لغير المحصن. ثم وأيضا في سورة آل عمران مثلا 186: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أي شتم وسب، لن يضروكم إلا أذى، مثلا في آل عمران 111، لا يقدرون إلا على السب والشتم والبذاء. ثم بمعنى البهتان الوجه الخامس، ففي الأحزاب آية 69، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله، فبرأه الله أي بهتوه، يعني شيء ليس فيه فهو بهتان، يعني يغتابوا بشيء ليس فيه فهو بهتان. ثم جاء بمعنى العصيان، ففي الأحزاب آية، سورة الأحزاب آية 57، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما، عذابا مهينا. وكان هنا الخطاب يعني اليهود أو بني إسرائيل أنهم يعصون الله ورسوله. والوجه السابع كأنه بمعنى التخلف، تخلف عن التقصير، يعني عدم الذهاب معهم مثلا. فقال في الله تعالى في سورة التوبة آية 61، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، أولوها على أنهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك الكاشفة أو الفاضحة، ولكن هو بعيد شوية هذا التأويل. وبعض فسروها بمعناها الكلمي اللي هو الإيذاء، طبعا أيا كان هذا الإيذاء. وبمعنى الوجه الثامن بمعنى المن، فمثلا في سورة البقرة آية 263، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، هنا كأنه المن. والوجه العاشر كان في معنى العذاب، ففي سورة العنكبوت آية 10 مثلا، فإذا أوذي في الله أي عذب أو أيا كان، قالوا أوذينا مثلا على لسان بني إسرائيل، في الأعراف آية 129، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، خطاب لموسى عليه السلام. ثم تأتي أيضا ولكن برضو معنى بعيد بعض الشيء، بمعنى شغل القلب، فمثلا في الأحزاب آية 53، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، كأنه يشغل قلبه هذا على أساس أنهم كانوا ينتظروا ما قبل الوليمة وبعدها. وأيضا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، قيل أنه بالبقاء في بيته بدون إذنه فهو أذى، كأنه يشغل القلب. ثم نأتي للإفك، فجاءت ما يقرب من 7 أوجه، فأولها الإفك بمعنى قذف المحصنات، وهنا آية النور آية 11، بهتان عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وتأتي بمعنى عبادة الأصنام، ففي الصفات مثلا آية 86، أئفكا آلهة دون الله تريدون، على لسان إبراهيم عليه السلام لقومه، الإفك هنا عبادة الأصنام. مثلا في العنكبوت آية 17، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، عبادة الأصنام. والثالثة ثالث وجه بمعنى، كأنه بمعنى ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى، ففي الصفات آية 151 و152، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، يعني أول هذا الإفك على ما بعده، كأنه يشير لما بعده. والرابعة بأنها بمعنى الكذب، وهي واضحة جدا في كثير أوضاع مواضع كثيرة، مثلا في الأحقاف آية 11، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي كذب قد تقادم من قبل. وأيضا في الأحقاف 28، بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، كذبهم. وطبعا في مواضع كثيرة جاءت بهذا المعنى، في الفرقان وفي الجاثية وغيرها. ثم بمعنى الصرف، قال الله تعالى سبحانه وتعالى في الداريات مثلا آية 9: يؤفك عنه من أفك، أي من صورة يصرف، الله يصرفه عنه سبحانه وتعالى. وفي الأحقاف آية 22: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أي تصرفنا عن آلهتنا. والمؤتفكة أهوى، أيضا دي هذه في التقليب أو القلب، الوجه السادس، بمعنى جاءت المؤتفكة أهوى، والمؤتفكة أهوى أي منقلبة، انقلبت. والنجم، سورة النجم مثلا آية 53: والمؤتفكات بالخاطئة، في الحاقة والمؤتفكات بالخاطئة آية 9، والمؤتفكة أهوى في النجم آية 53، وهي على نفس قرى سدوم أو قرى قوم لوط. ثم تأتي بمعنى السحر، فسورة الأعراف آية 117: فإذا هي تلقف أو تلقف ما يأفكون، قراءة تلقف أو تلقف، تلقف ما يأفكون، وهو السحر، يعني السحر هنا. ثم نأتي للأسف، فهي جاءت على وجهين ظاهرين في القرآن. الأول بمعنى الحزن، ففي مثلا في الأعراف 150: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا حزينا. وأيضا في يوسف 84 عن يعقوب عليه السلام: وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. وجاءت بمعنى الغضب مثلا في سورة الزخرف آية 55: فلما آسفونا، أي أغضبونا. ثم الإيواء أو آووا في القرآن، فجاءت على وجهين، على وجهين واضحين. الأول كأنهم ضموا أو ضموهم إليهم، فمثلا في الأنفال آية 72: والذين آووا ونصروا، أي ضموا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفسهم، آووه. وقوله أيضا في الأنفال سبحانه وتعالى آية 26: فآواكم وأيدكم بنصره. مثلا قوله في يوسف سبحانه وتعالى يوسف آية 69: آوى إليه أخاه، أي ضمه إليه. ثم المعنى الثاني بمعنى انتهى، فمثلا سورة الكهف آية 63: إذ أوينا إلى الصخرة، انتهوا إلى الصخرة. مثلا في أيضا في الكهف آية 16: فأووا إلى الكهف، كأنها ينتهوا إلى هذا الكهف وآخر مسارهم، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم الرحمة. أما الأمانة في القرآن فجاءت على ما يقرب من ثلاثة أوجه، وجه واضح وهي الودائع، معنى الودائع. مثلا في سورة النساء آية 58: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، في سورة المؤمنون آية 8 مثلا. والوجه الثاني معنى الفرائض، ففي سورة الأنفال مثلا قال الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. وفي الأحزاب آية 72: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أي الفرائض، تكليف. ثم الوجه الثالث فبمعنى العفة، تأويلها يعني بالعفة، مثلا في سورة القصص آية 26: إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين أولت عند بعض أهل التفسير بالعفيف، إنها بنت، إن كان شعيبا تمدح أو تقول عنه القوي الأمين. الأمانة هنا كانت تعني أن العفة، والله أعلى وأعلم.